وأقوى الأقوال والعلم عند الله هو القول بأنه لا حد لأقل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لذلك حدا، والقاعدة أنه يطلق ما أطلقه الشرع حتى يرد الدليل بالتقييد، وليس هناك دليلا يدل على التقييد فيبقى على الأصل، فهذا هو أصح الأقوال. فإذا جرى مع المرأة الدم في أيام عادتها فإنها تعتبر حائضة دون أن ينظر إلى عدد الساعات التي جرى معها فيها الدم. المسألة الثانية، ما هو أكثر الحيض؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أكثر الحيض هو 10 أيام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. القول الثاني أن أكثر الحيض 15 يوما، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. وهنا يرد السؤال، عرفنا أن أقل الحيض نستفيد منه إذا جرى معها الدم مدة يسيرة، فلماذا اختلف العلماء في أكثر الحيض؟ والجواب أن فائدة هذا الخلاف تظهر في حالة جريان الدم وعدم انقطاعه. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز عندها، فقد الأمران، ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تميز الدم، ففي هذه الحالة يقع الإشكال. جرى معها 30 أو 40 يوما، بعض النساء قد يجري معها سنة كاملة. استفت النبي صلى الله عليه وسلم قد مكثت مستحاضة 7 سنين وهو يجري معها الدم ولا ينقطع. فإذا ليست عندها عادة وليس عندها تمييز، ما الحكم؟ إذا لا بد من وضع أمد هو الغاية. هذا الأمد غاية في الحيض، بمعنى أنها إذا جاوزت ولم تكن عندها عادة ولم يكن عندها تمييز، نقول تحسب هذا الأمد حيضا وما زاد عنه استحاضة، تنزل هذا الأمد منزلة العادة وتنزله منزلة التمييز. فالذين قالوا إن أكثر الحيض هو 10 أيام يقولون إذا جرى الدم مع المرأة واستمر معها فإننا نحكم بكونها مستحاضة إذا جاوزت 15 يوما، وهذا هو مذهب الجمهور. جاءت امرأة فقالت جرى معي دم الحيض واستمر ولي الآن 20 يوما، فتعتبر 15 على مذهب الجمهور حيضا، وما زاد عن 15 تعتبر فيه مستحاضة تقضي صلاتها وصيامها لأنها طاهرة. فلذلك هذه هي الفائدة المترتبة على معرفة أكثر الحيض. معرفة أكثر الحيض تمكن المرأة من الاهتداء في حالة انتفاء العدة العادة وانتفاء التمييز، أو تكون لها عادة لكن نسيت العادة، فحينئذ ترجع إلى هذا الضابط. ومن العلماء من قال إنه لا يلتفت، يرجع إلى الأصل الذي دل عليه الحديث الثابت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام من قوله تحيضي في علم الله 6 أو 7، فقال إن المرأة التي ابتدأت معها العادة وابتدأ معها الحيض وكانت لها عادة ثم نسيت تلك العادة فإنها ترد إلى 6 أو 7 لهذا الحديث. وهذا الحديث قد صححه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك غيره من أئمة الحديث، وهو الذي تطمئن إليه النفس أن المرأة ترد إلى 6 أو 7 لقوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7. يقول عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، بقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اغتسلي، أي إذا انتهت أيام العادة التي كنت تحيضين فيها فإنك تحكمين على نفسك بالطهر فتغتسلين بعد مضيها. ثم بعد ذلك ولو جرى الدم فإنه لا يعتبر مؤثرا كالحيض. وصلي، أي أنت طاهرة. وكذلك في قوله وصلي دليل على أنها تصوم أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي في هذه الرواية، وفي الرواية الثانية اغسلي عنك الدم وصلي. في هذه الرواية الثانية أعني قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله في هذه الرواية دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن الدم نجس، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. قالوا إن دم الحيض، وقد ورد في الحديث الذي معنا إنما ذلك عرق، وفي هذه الرواية إن ذلك عرق، فقوله إن ذلك عرق أي أنه دم خارج من العرق. فقالوا ودم الإنسان في جميع الجسد هو في الحقيقة خارج من عرق، فكونه يأمرها بالغسل مرتبا إياه على كونه دما خارجا من عرق يدل على أن الدم نجس. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الحديث رحم الله الجميع، ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك، ولكنه منازع بوجود المخالف. والذين قالوا بطهارة الدم احتجوا بنصين، أحدهما قصة عباد بن بشر لما قام في الشعر فرمي بسام، والقصة الثانية قصة عمر لما صلى وجرحه يسيل. وكلتا القصتان فيهما أن الدماء كانت خارجة وكانا يصليان على حالتيهما. والصحيح أن هذين النصين ليس فيهما دليلا على طهارة الدم، لأن النص الذي ورد فيهما حالة مستثناة وهي حالة المسح، فإن الصحابي الذي قام على الشعب وضرب بذلك السهم فإن جراحه لم تكن متيسرة أن تدفع أو تمنع. والعلماء الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان في حالة النزيف التي لا يمكن أن يرقع فيها الدم، هذه يصلي فيها على حالته. إذن فالاستدلال بهذين النصين كما أشار إلى ذلك بعض العلماء خارج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع بين العلماء في هذه المسألة إنما هو في حالة عدم النزيف، وأما الذي ورد النص به هو حالة النزيف. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم ليس بطاهر، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس بمكان أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي التنزيل قول الحق تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس، والدم المسفوح أجمع العلماء على أنه نجس. أجمع العلماء على أن الدم الذي يخرج من الشاة الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تذكيتها أو نحرها هذا الدم نجس. هذا ليس فيه خلاف، فيخرج عن محل الخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، يخرج حالة الدم المفصوح وهو الموضع الذي يذكى منه الشاة أو يذكى منه الناقة. ولذلك يخطئ كثير من الناس ويتساهلون في الدماء الموجودة على الرقبة عند التزكية، فإنهم يتساهلون في غسلها، فالدم الذي يكون في الرقبة من الزكاة نفسها دم نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، لا يجوز أكله، وحكمه كما قال العلماء حكم الميتة، فينبغي تطهير ذلك الموضع وتنظيفه. وأما الدم الذي في سائر الشاة بعد ذبحها وتضحيتها أو تذكيتها دم طاهر لا يضر، أجمع العلماء. إذا من سأل سائل حدد لي موضع النزاع والخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، تقول إذا كان دما مفتوحا فهو نجس عند الجميع. وما هو الدم المفتوح؟ الدم الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تذكيتها. فهذا لا خلاف في نجاسته. الحالة الثانية أن يكون دما موجودا في الشاة أو في الناقة أو في البقرة بعد تذكيتها تذكية شرعية، تأتي إلى الكتف فتفصلها فيخرج الدم، ما حكم هذا الدم؟ بالإجماع يعتبر طاهر. الدم الموجود داخل الشاة بعد تذكيتها في غير موضع الزكاة يعتبر طاهرا، لأنه من جنس ما حل من أعضائها، وهو تبع للأصل الذي دلت النصوص على طهارته. الموضع الثالث الموضع الذي يقع الخلاف فيه إذا كان دما خارجا من الإنسان، جرح الإنسان فخرج منه دم فإنه يعتبر نجسا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. قوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي ثم صلي، أخذ بهذا اللفظ جمهور العلماء، أخذوا منه دليلا على أن المرأة الحائض إذا انتهت من الحيض وانتهت أيام عادتها واستمر الدم معها بعد أيام عادتها تغتسل بمجرد انتهاء أيام عادتها غسلا واحدا، ولا يلزمها أن تغتسل عند كل صلاة. فقول جمهور العلماء أن المستحاضة تطالب بالغسل مرة واحدة، خلافا لمن قال إنه يجب عليها الغسل عند كل صلاة، وهي مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أقوال العلماء فيها في الحديث القادم إن شاء الله. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أسئلة كثيرة ومهمة وتحتاجها المرأة بالأخص، ونتمنى أن تطلع على الشيخ أيضا في وقت آخر أو من هذه الأسئلة بعد انتهاء الدورة. تقول بعد انتهاء الدورة اغتسلت وصليت وبعد نصف اليوم تقريبا نزل دم، فهل علي غسل ثاني وإني قد تركت الصلاة في ذلك اليوم لظني أنه حيض، فهل علي أن أصليها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة قد تفعل هذا الذي ذكر في السؤال على إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تفعله بعد ظهور علامة الطهر. الحالة الثانية أن تستعجل أو لا ترى حالة الطهر أو علامة الطهر فتستعجل، ثم بعد ذلك يأتي الدم مرة ثانية. فإن كانت قد رأت علامة الطهر وكانت في نفس اليوم فهذا نادر جدا، والأصل فيها أن ذلك اليوم إذا كان من أيام عادتها وانقطع الدم ثم باشر مجيئه بعد ذلك، فالذي يظهر والعلم عند الله أنها تلحقه بالدم الأول ويعتبر غسلها واقعا قبل الموضع الذي ينبغي إيقاع الغسل فيه. وهذا هو أبرأ وأحوط لذمة المرأة، والله تعالى أعلم، أي أنها تعيد غسلها وتخرج بيقين تستبرئ به في أمور دينها، والله تعالى أعلم.
سائلة تقول: تأخرت الدورة الشهرية عن وقتها، وبعد هذا التأخر نزل دم قليل ثم انقطع ذلك الدم بعد فترة وجيزة ساعة مثلا، ثم استمر انقطاع الدورة، فهل ذلك الدم يعتبر استحاضة؟
نعم، إذا جاء هذا الدم في أيام حيضها وانقطع لفترة وجيزة ثم استمر معها بعد ذلك، فإنها تعتبره حيضا ما دام أنه قد وقع في أيام الحيض. وأما إذا وقع قبل أيام الحيض فإنه لا يعتبر حيضا، وإنما يأخذ حكم الاستحاضة، والله تعالى.
إذا صلت المرأة المستحاضة بالنساء وخرج منها دم الاستحاضة أثناء الصلاة، فما حكم صلاتها وصلاة من خلفها؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة صلاة المعذور بغيره، وهي مسألة من به سلف أو المستحاضة تصلي بالنساء. فهنا مسألتان: المسألة الأولى في إمامة المرأة للنساء، والصحيح من أقوال العلماء جوازها ومشروعيتها لحديث أم ورقة عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤذن في دارها وأن تؤم أهل بيتها. وأما المسألة الثانية وهي مسألة صلاتها بالغير مع وجود الاستحاضة، فبعض العلماء شدد في ذلك وقال: لا ينبغي للمرأة المستحاضة أن تصلي بغيرها، لأن الشرع عذرها، والعذر لا يتجاوز موضعه، للقاعدة المعروفة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فأذن لها أن تصلي بها على هذه الحالة، ولم يؤذن لها أن تبنى صلاة غيرها على صلاتها. وهذا القول هو أحوط الأقوال، فينبغي للمرأة المستحاضة أن لا تصلي بغيرها، أن لا تكون إمامة حتى يكون ذلك أصلا لصلاة الناس. وهنا ننبه على أن الإنسان إذا أراد أن يؤم غيره أن يكون على حالة أبرأ للذمة حتى يوقع صلاة الناس على وجه خال من التبعة والمسؤولية أمام الله عز وجل. فالمرأة إذا أصابها عذر الاستحاضة أو الرجل إذا كان به سلف أذن له في خاصة نفسه، فينبغي له أن يتحوط لنفسه ويحتاط لغيره فلا يؤمه، والله تعالى أعلم.
سائلة تقول: انتهت الدورة ولم أرى الطهور، فهل علي صلاة؟ تقول: انتهت الدورة ولم أرى الطهور، فهل علي صلاة؟
نعم، إذا مضت أيام الدورة، إذا مضت أيام العادة واستمر الدم بعدها، فتعتبري أيام العادة وما بعدها استحاضة. كانت أيام عادتك 5 أيام ثم استمر الدم 10 أيام، ففي اليوم الخامس إذا تم لك اليوم الخامس اغتسلت وصليت وصمت فأنت طاهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على أنك مطالبة في الرجوع إلى أيام العادة. والله تعالى.
سائل يقول: من الأحكام المتعلقة بالحيض أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن وقت الحيض، واستدل في ذلك بما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فهل من المعقول أن الحائض وقت الحيض لا تقرأ شيئا من القرآن البتة؟ وقال بعض العلماء أن هذا الحديث ضعيف، أفيدونا أثابكم الله، ما هو القول الراجح؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. والذين قالوا بالمنع من أدلتهم ما ذكرت، وهناك دليل آخر هو حديث عائشة في الصحيح، وفيه قولها رضي الله عنها: كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا إن هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، لأنه لو كانت الحائض تقرأ القرآن أو معروفا ومعهودا أنها تقرأ القرآن لما كان لهذا النفل من فائدة، ولكنها نبهت بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، أن الحائض ممنوعة من تلاوة القرآن، إذ لا يمكن لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها: يتكئ في حجري وأنا حائض. ألا ترى لو كنت تقرأ القرآن وجاء رجل واتكأ فقرأ القرآن في حجرك، لم يكن في ذلك وجه أن يقال بأنه يقرأ القرآن في حجر الرجل ما دام أنه طاهر. فالمقصود أن عائشة نبهت، وسيأتي بسط هذه المسألة وبيان أدلة العلماء أقوالهم وأدلتهم، والراجح من خلافهم، لكنه على القول بأن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. وخص العلماء في ذلك أن تقرأ آيات للتعوذ في صباحها ومسائها وعند نومها، قالوا لأن عذرها ليس بيدها، ولأن المشقة تجلب التيسير، وقالوا بالرخصة لها أن تقرأ القرآن إذا كانت تخشى نسيانه لأن عذرها ليس بيدها، فيرخص لها في تلاوة القرآن لهذا، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله. والله تعالى.
أنا سائل يقول: زوجتي بعد ولادتها بشهرين وضعت ما يسمى عند الأطباء باللولب، ونتيجة لذلك صارت فترة الحيض تطول لمدة تزيد عن 15 يوما أحيانا، ما حكم ذلك بشأن الصلاة؟ وهل لها أن تأخذ بعض الأدوية التي تقصر فترة الحيض، مع العلم أنه في أواخر فترة الحيض هذه كثيرا ما تظن أنها طهرت، ثم تجد بعد ذلك سائلا داخل اللون، هل هو دم الحيض؟ وكيف التفريق بين دم الحيض وغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال يحتاج أولا إلى بحث مسألة مهمة، وهي مسألة وضع اللولب، هل ذلك أمر جائز شرعا أم ليس بجائز؟ وهذا أمر يحتاج إلى النظر إلى الأسباب الموجبة لوضعه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويجري عملية اللولب المشتملة على أمور محرمة لا يشك أحد في أنها من الأمور التي لا يجوز فعلها إلا إذا أذن الشرع بذلك من كشف العورة والنظر إلى العورة مرات وكرات ولمس العورة وإيلاج شيء في الفرج، وكل ذلك أمور خطيرة جدا عظم الشرع حرمتها وحذر المسلمين من إصابتها. وكلام العلماء وفقهاء الإسلام في هذه المسائل معروف، فلذلك أولا ما هو الداعي لوضع هذا المولد؟ إن كان أمر لم يأذن الشرع به فإنه يجب عليها إزالته فورا، وتعتبر آثمة، ويعتبر زوجها بالإذن لها في ذلك آثم. وبعد دراسة هذه المسألة، وقد مرت من بحثي أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا النوع من الجراحة إلا إذا وجدت أسباب ضرورية تعين معها وضعه، وهذه الأسباب معروف طبا أن هناك بدائل كثيرة يستغنى فيها عن هذا النوع من الجراحة. فلذلك ينبغي أولا النظر في هذا النوع من العمليات الذي تساهل فيه كثير من الناس. وأنبه أيضا على مسألة كشف العورة والتساهل فيها بحجة الضرورة، فحرام على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل زوج يؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل طبيب يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستبيح النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، أو يستبيح لمس ما حرم الله لمسه. فلذلك ينبغي الحذر في هذه المسائل والنظر فيها بما أمر الله أن ينظر، والنظر فيها بمنظار الشرع ما أذن الشرع به فحيها له، وما لم يأذن الشرع به وجب رده. وأن يحذر صاحبه من غضب الله وسخط الله عليه. وأما المسألة المذكورة من أن المرأة تتناول بعض الحبوب لدفع العادة وتأخير الحيض عن وقته، فهذه مسألة تكلم العلماء رحمهم الله عليها. إذا شربت المرأة الدم، إذا شربت المرأة الدواء لكي تؤخر العادة، فهل يصح صومها؟ وهل تصح صلاتها إذا حكم بطهارتها أم لا؟ وجهان للعلماء، أصحهما أنها إذا شربت دواء تأخر دمها عن وقته أنها تعتبر طاهرة، فيجوز لها أن تصوم وتصلي، كما أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، أي إذا شربت المرأة الدواء لكي تؤخر العادة عن وقتها فاحكم بطهارتها. وهذا القول له ما يؤيده من الأصل الشرعي، ذلك أن الشريعة تنظر إلى خروج الدم، فلما كان الدواء مانعا من خروج الدم ولم ير الدم ولم يجاوز الموضع، وحينئذ لم توجد العلامة والأمارة الموجبة لإسقاط فرض الله في الصلاة والصيام. وأما المسألة المذكورة من كونها تضطرب عندها العادة، فإنها تضبط ذلك بالضابط الذي سبقت الإشارة إليه، وإن رجعت إلى التقدير بالست والسبع فهو أولى، كما أشار العلماء بعض العلماء إلى ذلك واختاره. وأما المسألة الأخيرة وهي لماذا تميز المرأة دم الحيض، فقد تقدم بيان ذلك، تميزه بلونه، وقلنا إن لون دم الحيض يختلف باختلاف أطواله، فاللون الذي يكون على الصفة القوية دم حيض وما كان دون ذلك دم استحاضة. وقف على ذلك فلو جرى معها أياما أحمر ثم بعد ذلك اختلف وصار أرق من أرق حمرة أو أكثرا أو تربيا فإنها تعتبر الحمرة حيضا والتربية استحاضة. وقف على ذلك. الله تعالى.